بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 35 من كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان. أعلم بأن هذه المادة مكملة لمادة الشريط الذي قبله،
وهذا يكون من حقوق الله، لأن الذي يعلم الغيب ويطلع على كل شيء هو الله، والذي بيده وبقدرته يقدر على كل شيء هو الله جل وعلا، وهو الذي إذا استغاث به المستغيث أغاثه إذا كان صادقا وخالصا في دعوته مقبلا على الله وإن كان مشرك، بشرط أن يكون صادق في استغاثته، يعني أنه لجأ إلى الله لجوء صحيح وصدق في ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يغيث المشركين، أما يجيب المضطر إذا دعاه من المشركين ومن كل أحد ومن الكفار، لأن هذا مقتضى ربوبيته جل وعلا، فهو رب الخلق جميعا، والرب هو الذي ينيلهم ما فيه حاجتهم ويقوم على مصالحهم وإن كانوا غير عابدين له، لأنه جل وعلا حليم، حلمه يسع العصاة والكفرة، ولأنه جل وعلا لا يعجل، لأنه لا يفوته شيء، المآل إلي، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، المرجع إلي ثم يحاسبهم على ذلك، والحياة قصيرة. ولهذا أمر الله جل وعلا رسله أن يمهلوا الكفار، أنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، إيش مهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني قليل قليل رويدا، يعني زمنهم الذي يمهلون به قليل، وسوف يكون مآلهم إلى الله جل وعلا. الأمر كله بيد الله جل وعلا، وليس لأحد معه شيء، فيجب أن يكون الإنسان عبدا لله وحده، عبدا لربه، ولا يكون عبدا لعبيد من عباد الله جل وعلا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما إذا واجهوا الكفار وسألوهم في قتالهم، سألوهم ما الذي جاء بكم من بلاد العرب، يقولون لهم جئنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، لأن الناس استعبد بعضهم بعضا، ولا يزال ذلك موجود، أصبح بعضهم أرباب وبعضهم عبيد استعبدون، وإنما يخرج الإنسان من عبادة الخلق إذا أخلص العبادة لله جل وعلا. ولهذا أخبر أن العزة للمؤمنين، أن العزة في عبادة الله، إن كان يريد العزة لله العزة، فإن العزة لله جميعا، إن كان يريد العزة فإن العزة لله، يعني في طاعة الله، لأنه جل وعلا هو المالك لكل شيء. فالواجب على الإنسان أن يعرف حق الله عليه، ويميز بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، فحق الرسول صلوات الله وسلامه عليه محبته وتقديم محبته على محبة الأنفس، فضلا عن الأولاد والمال والناس، أن يكون أن تحبه أكثر من محبتك لنفسك، ولكن محبته لأنه رسول الله، ولأنه جاءك بالنور من الله فأخرجك به من الظلمات، وخلصك من شبكات الهلكة إلى سبيل الله الذي يوصلك بالجنة، ففضله عليك عظيم جدا هذه الناحية، فتحبه، ولأن الله جل وعلا يحبه، فأنت تحب ما يحبه محبوبك، أما أن تكون المحبة مع الله فهذا شرك، لأن محبة الله محبة ذل وخضوع وتعظيم، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة لله، وفي الله تحبه لأن الله يحبه، ولأنه بين لك طريق المحبة الواجبة عليك لله جل وعلا، تحبه لأجل ذلك. وكذلك من حقوقه عليك اتباعه فيما قال وأمر، وتصديقه في جميع ما أخبر به، وأن تدعو إلى سنته وإلى دينه، وأن تخلص في ذلك، وأن تجتهد في أن تكون ممن سلك سبيله وترسم خطاه. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فباتباعه صلى الله عليه وسلم تحصل محبته ومحبة الله جل وعلا. نعم.
قال: وكما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم.
البرعي.
كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له الخلق والأمر وحده، وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، فالله المستعان.
التوحيد الذين أخلصوا العبادة لله، وأما أهل التجريد فهم الذين أخلصوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، صار قولهم وفعلهم متابعين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جردوا المتابعة للرسول فقط، وتركوا الناس ما ينظرون إلى أحد مهما كان من العبادة ومن العلم، إلا إذا كان قوله موافقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مخالفا فلا يلتفتون إليه مهما كان. ومن المعلوم قطعا عند المسلمين أن المعصوم في أقواله وأفعاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما ما عداه من الخلق مهما أعطي من العلم ومن التعبد ومن القبول عند الناس فإنه غير معصوم، وكل الناس خطأ، وخير الخطائين التوابون الذين إذا أخطأوا تابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا. المقصود أن الإنسان جعل الأمر إليه، وقد بين الحق من الباطل، فإذا تبين للإنسان الحق وجب عليه اتباعه، وإذا لم يتبعه فهو لا يضر أحد شيئا، لا يضر من خالفه، ولا يضر الله جل وعلا شيئا، وإنما يضر نفسه، لأنه يكتسب بأعماله إما القرب إلى الله وحسن الثواب عنده، أو يكتسب بأعماله القرب من الشيطان والبعد من الله، ويكون لذلك يتحصل على شدة العذاب الذي يلاقيه يوم القيامة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولهذا المعنى قال الله جل وعلا للخلق: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لهذا ذكر بعد ذلك قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بإيش؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. نسأل الله العافية. يعني الأمر شديد جدا، شديد جدا. وهذا الماء الذي كالمهل، والمهل هو الماء الذي يتقطع من الغليان، إذا دخل في البطون قطع الأمعاء ومزقها، وإذا قرب من الوجوه شواها، ثم العذاب مستمر ودائم، كلما خبت زدناهم سعيرا. نسأل الله العافية. فكيف الإنسان يصبر على هذا؟ كيف يستطيع الصبر؟ كيف لا يسعى في نجاتي؟ كما قيل: عجبت لمن آمن بوجود النار وحقيقتها وأنه وارد إليها، كيف ينام؟ كيف لا يهرب؟ وعجبت ممن آمن بالجنة ونعيمها ونعيمها، كيف ينام عنها ولا يطلبها؟ لأن المعروف لدى الناس كله. لو قيل مثلا للإنسان: إن في البلد الذي يبعد عنك مثل 1000 كيلو أو أكثر، فيه أنك لو ذهبت إليه بمثلا بضاعة أصبح ريالك 100 ريال وتعود وليس هناك مشاكل. هل يتأخر أحد عن هذا الشيء؟ ما يتأخرون.
وإذا تأخر أحد قيل له أنك مجنون مفرط،
ما تعرف مصلحة نفسك. كيف والإنسان يؤمن إيمانا يقينيا بأنه سيموت ثم يبعث ثم يجزى ثم يبقى حيا أبد الآبدين، إما في نعيم وإما في عذاب؟ لماذا ما يسعى، لماذا ما يسعى في خلاص نفسه؟ وأهم ما يسعى فيه أن يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلص العبادة لله فقط. وإذا مات الإنسان على التوحيد، إذا مات على التوحيد وليس عنده شرك فيرجى له خير، وإن كان عنده معاصي، وإن كان عاصي له معاصي، المهم أن يموت مصليا لله عابدا لله ليس عنده شرك. وإن كان مقصرا في ترك الواجبات وفي فعل المحرمات، أما إذا كان من عباد الله الذين يخلصون له العبادة خالصا ويؤدون الواجب ويجتنبون المحرم، فهذا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الإنسان ما يضمن مهما اجتهد أنه قبل عمله أو أن عمله ليس مدخولا لا في نيته وقصده ولا في عمله، ما يضمن، يخاف. فلهذا ينبغي أن يجتهد، يجتهد، ثم على الله جل وعلا الاتكال والاعتماد، ويكون متعلقا به برجائه وبالدعوة، دعوته دائما تضرعا ذالا له، يسأله بحاجته الملحة التي لا غنى له عنه وهو الغني عمن سواه، ومع ذلك يدعو العباد إلى دعوته ويدعوهم إلى مغفرته ويدعوهم إلى جنته. الله يدعو إلى دار السلام جل وعلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد يقال له تعالى الجنة فيأبى؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. مسألة ليست مسألة يعني باختيار هكذا، الجنة لها ثمن، وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متابعته. الرسول جاء بالهدى من عند الله، فيجب على الإنسان أن يخلص نفسه. والناس كلهم إما رائحون أو غادون، يعني من هذه الدار، إما يذهبون مساء أو صباحا ولا بد. فإذا ذهبوا فكلهم بائع نفسه، فمعتقها أو موبقها، يعني مشتريها بطاعة الله أو مشتريها بطاعة الشيطان. نعم.
قال المصنف: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
هذا كثير وواضح، كونه يعطف العام على الخاص، وبالعكس قد يعطف الخاص على العام، لقوله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، فجبريل من عطف الخاص على العام، وهذا بالعكس من عطف العام على الخاص.
الثانية: تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
تقدم أن معنى الدعوة هنا، الدعوة أنها عامة تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وأن كل مخلوق من المخلوقات لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ما أذن لأحد من عباده أن يدعو غيره. نعم.
المسألة الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، يعني دعوة غير الله هو الشرك الأكبر، ولهذا يخاطب الرسول، يخاطب الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: ولئن فعلت، يعني فعلت الدعوة، دعوة غير الله، إنك لمن الظالمين. وسبق أن معنى الظالم هنا، الظلم هنا، أنه وضع العبادة في غير موضعها، وأن الظلم هنا هو الشرك.
الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
إرضاء لغيره من الخلق، ولو إرضاء لإبليس صار من الظالمين. نعم.
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها.
نعم. الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر، يعني التي تلي هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو غفور رحيم. هذا من تمام الآية، ولكن المقصود التي بعدها. التي بعدها إيش؟
الذي يقول:
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فهذه أيضا ظاهرة في أن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون شيئا، حتى من الشيء الظاهر الرزق الذي يأكله الإنسان أو يلبسه أو يتموله، ما يملكون شيئا. ثم قال: فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فجعل الرزق بيد الله جل وعلا فقط، وأنه لا يطلب من غيره. وتقديم المعمول الذي هو الظرف الذي يعمل فيه الفعل ابتغوا يدل على الاختصاص، أن طلب الرزق خاص بالله جل وعلا، وأنه عبادة، ولهذا عطف عليه قوله واعبدوه، وهذا أيضا من عطف العام على الخاص.
المسألة السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
يعني دعوة غير الله ما ينفع في الدنيا، وهو يضر في الآخرة لأنه كفر.
السابعة: تفسير الآية الثالثة.
وهي قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه،
لقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فيجب أن يكون طلب الرزق من الله، وحده، ولا يكون اعتماد على السبب، لأن السبب الله الذي جعله سببا ونصبه سببا على هذا الشيء، فلا يجوز أن يعتمد، مع أنه لا يعطل السبب، يفعل، لأن كل شيء جعل الله جل وعلا له سببا، ولكن لو شاء لم يترتب المسبب على السبب جل وعلا. يجب أن يكون تعلق المسلم بالله وحده مع فعل الأسباب. نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة.
نعم.
العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
نعم.
الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
يعني المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عن ذلك الشيء. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له،
يعني يوم القيامة الداعي والمدعو كلاهما يلعن أحدهما الآخر، كما قال إبراهيم عليه السلام في قوله لقومه: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ويقول الله جل وعلا في الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يقول: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأ كل واحد من الآخر. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ من فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ولكن من أين الكرة؟ يعني لولا أن رجع إلى الدنيا تبرأنا منهم وجعلنا العبادة والحب والتعلق بالله وحده. يعني
قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو،
أي قوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فبين أن الدعاء عبادة.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك الدعوة بتلك العبادة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، هي سبب كونه أضل الناس،
يعني كونه دعا غير الله لهذا صار هو أضل الناس، أضل الناس، أضل الخلق. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. نعم.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة.
نعم. وهي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم.
السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين،
لأن هذا في التجربة، تجربة والواقع، التجارب والواقع والحس الذي شاهدوه ووقعوا فيه هو الذي اقتنعوا به وعلموه فصاروا مقتنعين بهذا تماما. ولكن إذا جاء الرخاء وذهبت الشدة عادوا لشركهم. ويوجد الآن ممن يدعي الإسلام من تجاوز هذا الفعل الذي كان المشركون يفعلونه، لأنه إذا وقع في الشدة أخلص الدعوة لغير الله وأخلص اللجوء إلى المقبور، فصار يبكي ويتضرع بكاء لا يحصل له في المساجد، في المساجد ولا عند الكعبة. فإن حصل له مقصوده قدرا أضاف ذلك إلى الميت وجعل ذلك دعوة يدعو غيره إلى التعلق به. أما إذا تخلف المقصود فإنه يعيد اللوم على نفسه، يقول: ما كنت مخلصا في دعوته، أو أني قد فرطت أو قصرت في حقه ولهذا ما أجابني. شرك ما وصل إليه شرك أبي جهل وأبي لهب، نسأل الله العافية. شرك عظيم هذا يقع، يقع كثير ممن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، يأتي بالمتناقضات ومناقضات العقول ومناقضات الشرع والوضع، لأنه في الواقع ما استعمل عقل. أما أولئك فعندهم عقل استعملوه وعلموا أن هذه المدعوات لا تكشف الكروبات ولا تغيث اللهفات، فتبرأوا منها وتركوها في وقت الحاجة إذا احتاجوا إلى إزالة الشدة التي يقعون فيها. وأخبر ربنا جل وعلا كثيرا عنهم أنهم إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن إذا نجوا وجاء الرخاء عادوا إلى الشرك. ولهذا يقال أولئك أصح عقولا من هؤلاء، أصح عقولا من هؤلاء وأخف شركا من هؤلاء، وإن كان هؤلاء يصلون ويصومون.
قال 18: حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، والتأدب مع الله.
هذا من مأخوذ من الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا، فهو من باب سد ذرائع وحماية الشيء بمنع الشيء الذي يجوز لئلا يدخل مع هذا الجائز إلى ما لا يجوز، هذا معناه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
في هذا الباب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. المراد بهذا يريد أن يبين حالة المدعو من دون الله مطلقا، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه لو أريد به من الله جل وعلا إدالة عدو أو تسليط وما أشبه ذلك لا يستطيع أن ينصر من يدعوه ولا ينصر نفسه. وهذه حال كل مدعو من دون الله، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، وسواء كان من المقربين إلى الله جل وعلا كالرسل والملائكة، ومن هو أقل منهم كالأولياء، أو كان عبدا مسخرا خلقه الله جل وعلا بعبادته القدرية كالشمس والقمر والنجوم والشجر وغيرها، فإنها كلها بهذه المثابة، يعني أنها مخلوقة الله خلقها، وإذا كانت مخلوقة فهي فقيرة من الأصل، لأن كل مخلوق كان معدوما لا وجود له من نفسه، فأوجده الخالق جل وعلا، فهو يتصرف فيه كيف يشاء. ثم هي لا تخلق شيء، والمقصود بالخلق هنا إيجاد الشيء من العدم، وليس الفعل الذي يطلقه بعض الناس، يطلقون الأفعال الخلق على بعض الأفعال، وهو إطلاق يعني فيه إهانة، وإنما المراد بالخلق هنا الإيجاد، إيجاد الشيء من العدم. وهذا لا يمكن لغير الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذه حالة كل معبود من دون الله. لهذا ضرب هذا المثل جل وعلا ليبين ويوضح للعقلاء الذين عندهم فكر وعندهم تأمل، فهي حالة كل معبود من دون الله. والشيخ رحمه الله أراد بهذا أن يبين للذين يتعلقون بالقبور ويتجهون إلى أصحابها وقد كانوا رفاة أمواتا مرتهنون عند الله جل وعلا، أرواحهم مرتهنة لا تستطيع أن تجي أو تتصرف كما يزعمون، فإنهم يزعمون أن للأولياء تصرفات وأنهم يسمعون الدعوات ويغيثون اللهفات، وهذا كله باطل، ليس لهم عليه برهان ولا دليل، وإنما هي مجرد الظنون ومجرد اتباع الأهواء والآباء. والله جل وعلا أصدق قيلا وأعلم بما يقوله جل وعلا وما يقع في الكون، فهذا كتابه واضح جل وعلا يخاطب عباده، وخطابه يتوجه لكل مكلف، كل أحد، ويجب أن يفهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ليس شأن العبد أنه يعرض عن هذا الشيء ثم إذا أحضر يوم القيامة مع من يتعلق به ويدعوه يقول: ما علمت، الآن تبين لي، هذا لا يجري شيء، أو يقول: إن فلان ضلني، أو إني اتبعت رؤسائي وكبرائي، فإن هذا لا يجري شيء، فإن الرؤسة تتبرى منه، وهو أيضا يعود باللوم على رؤسائه وكبرائه من العلماء والمقدمين وغيرهم، ولكن ما يفيد اللوم ولا اللعن ولا غير ذلك، لأن الله من على العبد وجعل له عقلا ثم أرسل إليه رسولا ثم بين له بكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بين بيانا واضحا ففيه الهدى والشفاء، وليس لمن ابتغى الهدى من الخلق نصيب من ذلك. هذا هو مراده بذكر هذه الآية. ومعنى الآية على ما قال المفسرون أن هذا الاستفهام خرج للتوبيخ، لتوبيخ المشركين وتعنيفهم، حيث عبدوا من كان مخلوقا ثم إنه لا يخلق، ثم إنه لا يستطيع نصر نفسه فضلا عن أن ينصر من دعاه. فهذه أمور يجب أن تتوافر في المعبود، أن يكون جل وعلا المعبود هو الله وحده أولا بلا بداية وآخرا بلا نهاية، غني بنفسه عما سواه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن يكون مالكا للنفع والضر، ومالكا للنصر على العدو، والإعزاز لمن تعلق به وطلب العزة منه. أما إذا فقد شيء من ذلك فعبادته ضلال، فهو احتجاج عليهم وتوبيخ لهم وتقريع لما فعلوه حيث اتجهوا إلى ما اتجهوا إليه من المخلوقات حسب تنوعهم في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، وكلهم سواء في هذا، كلهم ضلوا وكلهم أشركوا بالله جل وعلا وظلموا وتنقصوا الله جل وعلا وجعلوا حقه للمخلوق الذي هو متعبد لله جل وعلا، عبد لله يعبده كما أن هذا الرجل يعبد هذا المعبود. هذا معنى ما ذكره المفسرون على هذه الآية. نعم.
قوله أيشركون أي في العبادة، قال المفسرون في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه. وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا كقوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
هذا كثير في القرآن، يحتج الله جل وعلا على المشركين بأن الذين يتعلقون بهم ويعبدونهم كانوا فقراء للعابد للرب جل وعلا، وأنهم ليس بأيديهم شيء من ملك الله جل وعلا، وليسوا شركاء له في الملك، ولا يملكون من دونه نفعا ولا ضر، حتى قال ذلك لنبيه الذي هو أشرف الخلق، أمره جل وعلا أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، أمره أن يقول هذا للناس، يقول لهم: إنما أنا نذير مبين، نذير لكم أنذركم من عند الله جل وعلا. أما ملك الأشياء، ملك النفع والضر والنصر على أعداء وإدالة العدو على من يريد أو نصر من يريد أو ما أشبه ذلك، فهذا كله بيد الله جل وعلا، كما سيأتي في قصة أحد حينما أصابه ما أصابه. فالمقصود أن هذا كثير في القرآن يبين الله جل وعلا فيه بطلان عبادة غيره، وفي ضمن ذلك وجوب العبادة له وحده وأن تكون خالصة له، وهذا هو الذي ينجي الإنسان، فلا ينجو يوم القيامة إلا بالإخلاص، وهذا الذي أمر به جميع الأمم من أولهم إلى آخرهم، من أول ما بعث أول رسول وهو نوح عليه السلام، أول رسول أرسله الله إلى الأرض، إلى آخر نبي ختم به الأنبياء الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يأمر بإخلاص العبادة لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن نوح أنه أخبر أن الله جل وعلا أخبر عنه أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك غيره من الأنبياء الذين بعثهم الله جل وعلا إلى الأمم، قولوا جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا لا وجود له، بل هو افترى من هؤلاء. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل ما صد عن شرع الله وعبادته فهو طاغوت، لأن كل أحد ما سوى الرب جل وعلا متعبد معبود، لا يجوز أن يكون له في الملك والأمر والتشريع والعبادة شيء. فإن تعدى هذا الحد الذي هو العبودية صار طاغوتا ينازع الله جل وعلا في حقه أو في ملكه. فإن كان من المعبودات فإنه ينازعه في حقه، لأن حق الله جل وعلا على عباده هو إخلاص العبادة له، لا يكون فيها شيء لغيره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال له: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو حق أوجبه على نفسه جل وعلا، وإلا ما في أحد يحق عليه الشيء ويأمره بالشيء تعالى وتقدس، وإنما هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل، وهو الذي يتصرف في الكون. ليس للعباد عليه حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع جل وعلا. فله الملك كله وله الحمد كله وله الأمر كله، ولا يجوز أن يكون لأحد من الخلق معه شركة. ولهذا قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كان هذا عام أيضا في جميع المدعوات، كل مدعو من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إن الملك كله بيد الله جل وعلا، لا يملكون استقلالا شيء ولا مثقال ذرة. ثم لا يشاركون المالك في شيء من ذلك، فإذا كانوا لا يملكون استقلالا ولا يشاركون المالك فماذا بيد داعيهم؟ يدعيهم الخيبة والخسران فقط. ثم أخبر أنه ليس له منهم لا معاون ولا مظاهر ولا مساعد تعالى الله وتقدس، وما له منهم من ظهير، يعني من يساعده ويوازره ويعاونه، بل هو وحده القهار الذي يملك كل شيء، بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينزع الملك من يشاء ويؤتيه من يشاء، فالأمر كله له. وقد مثل يتعلق المشرك بالشفاعة، أخبر أنها لا تنفع، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا ماذا يبقى في يد من يدعو غيره؟ خسران والضلال والعذاب فقط. والآيات في هذا كثيرة جدا، لأن القرآن نزل لإبطال الشرك عموما في الأرض إلى قيام الساعة، وفيه تبيان لكل شيء، وأعظم ما أوجبه الله جل وعلا على عباده توحيده وإخلاص الدعوة له، فبين هذا بيانا واضحا لا عذر لمن أعرض عنه، ولا حجة لمن وقع في خلافه، بعد بيان الله جل وعلا وإيضاحه وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بين للناس ما نزل إليهم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا جعل العلماء هذه الآية حجة قاطعة على إبطال كل بدعة، كل بدعة ابتدعت في الدين قالوا ما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانت دينا لبلغها، لأن الله جل وعلا أمره أن يبلغ ما أنزل إليه، فلم يترك شيء مما أمر به إلا بلغه ووضحه وأبانه. فالأمر واضح وجلي. ثم كذلك أعظم ما حرمه الله جل وعلا على عباده الشرك، فلهذا جلاه تجلية واضحة لمن يعقل، فلا عذر لمن وقع في الشرك بعد الإيضاح التام والبيان الكامل الذي بينه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذان الأمران من أعظم الأمور التي بينها القرآن ووضحها، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بينها ووضحها. فكيف يقول قائل إن من ترك التوحيد ووقع في الشرك يكون معذورا بعد هذا الأمر؟ هذا ما يقوله إلا جاهل، جاهل في أصل الشرع.
من فضلك اقلب الشريط.